نعتقد الاعتقاد الجازم بقول نبينا عليه الصلاة والسلام أن الخير والبركة إنما هو في أكابرنا وفي كبارنا. كبارنا اليوم هم شباب الأمس، كبارنا اليوم الذين فيهم الخير وفيهم الصلاح والإصلاح هم الشباب الصالح بالأمس، وفقهم الله تبارك وتعالى وأدوا الذي كان عليهم، والكثير منهم ما زال معنا، ومنهم من قضى نحبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم جميعا بسببهم، بسبب جهدهم، بسبب جهادهم. نحن اليوم ننعم بهذا الخير، ننعم بحريتنا، ننعم بالأمن والخير في ربوع وطننا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا أولا ثم بسبب هؤلاء. اخترت عنوانا لهذا الموضوع الذي طلب مني، اخترت هذا العنوان: الشباب محور اهتمام المصلحين والمفسدين. المصلحون يهتمون بالشباب، يهتمون بالنشط فيهم، وإذا ذكرنا المصلحين كان على رأسهم أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله، وعلى رأسهم سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. كيف كان اهتمامه بهؤلاء الشباب؟ كيف كان اهتمامه بتكميلهم بنوعي الكمال الذي ينبغي أن يكون عليه الكمل من عباد الله، ولم يكمل من عباده إلا القليل؟ وهؤلاء لا يكونون كذلك إلا إذا كملوا في أمرين اثنين، أو في القوتين: القوة العلمية والقوة العملية. القوة العلمية المقصود بها العلم النافع، والقوة العملية المقصود بها وهذان الأصلان هما أصلان بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لقول ربنا جل في علاه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله، ربنا تبارك وتعالى هو الذي أرسل هذا النبي الكريم ونسبه إليه تشريفا وتعظيما، أرسله بالهدى. قال الهدى المقصود به العلم النافع، العلم الذي ينفع العباد، ينفعهم في معالهم وينفعهم في معاشهم. العلم الذي يعلمهم لله أولا، والذي يميزون بين الحلال والحرام، بين الطيب والخبيث، بين الحق والباطل. العلم الذي يصلح الله تبارك وتعالى به عباداتهم ومعاملاتهم، العلم الذي ينفعهم كذلك في أمور معاشهم، العلم الذي به تقوى شر الأشرار عنها، لأنه لا شك ولا ريب أن الله تبارك وتعالى هو الذي أمر بهذا بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولا رباط الخيل. هذه القوة، ألا إن القوة الرمي كما قال عليه الصلاة والسلام، تحتاج أول ما تحتاج إليه إلى هذا العلم الذي نعطي كل أمة من الأمم القوة في هذا الباب. وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ودين الحق قالوا هو العمل الصالح، العمل الصالح الذي فيه مرضاة الله تبارك وتعالى، العمل الصالح الذي يعود بالخير والنفع على أهله، يعود عليهم بالخير والنفع في دنياهم وفي آخرتهم. العلم، العمل الصالح الذي يثابون عليه الأجر العظيم والثواب الكبير هو المقصود. وكل محاب الله تبارك وتعالى هي من العمل الصالح، وكل محاب الله تبارك وتعالى هي عين المصلحة. ودين الله تبارك وتعالى وشريعة نبيه عليه الصلاة والسلام إنما كما قال الإمام الشاطبي: إنما جاءت لدرء المفاسد كلها وتكليفها وجلب المصالح جميعها وتكليفها. هذه الشريعة إنما جاءت لهذه الغاية الأمينة العظيمة. ولو اجتمع أهل الأرض جميعا عقلاؤهم وحكماؤهم أن يجدوا تشريعا أو تكليما يحقق لهم هذه المصالح وهذه غاية البشرية جمعاء لا يصلون إلى ما تحققه هذه الشريعة. كيف لا، وهي الشريعة الربانية الوحيدة على وجه الأرض التي سلمت من التبديل والتغيير والتحريف، الشريعة الوحيدة التي يصح أن يقال فيها شريعة نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، شريعة الله التي ارتضاها الله عز وجل لعباده. ولهذا كان من آخر ما أنزل على حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله تبارك وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا هي قوله جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الشباب قلنا هو محور اهتمام المصلحين، المصلحين الخبيرين. الشباب هو العناية، هو عناية هؤلاء، هو مسلك الأخيار وطريق الأبرار، يهتمون به لأنهم علموا ما فيه من الخير والصلاح الذي يعود على أمتهم بالخير كله. ولهذا تجدون أن من دعوات أنبياء الله تبارك وتعالى، من دعوات أنبياء الله تبارك وتعالى في هذا الباب الدعوة لأبنائهم وذرياتهم بأن ينبتهم الله جل وعلا نباتا حسنا، نباتا طيبا، من مثل دعوة زكريا عليه السلام حين قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
ومن ذكر دعوة خليل الرحمن الأول إبراهيم عليه السلام في قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ومن مثل قوله كذلك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الصلاح وإرادة الخير لهم ولذريتهم، ومن مثل قولهم كذلك يعني قول الصالحين والذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي. يدعون الله تبارك وتعالى بمثل هذه الدعوات الطيبات المباركات التي فيها من هذا الخير، صلاح ذريتهم وصلاح شبابهم، صلاح لأنفسهم لأنه صلاح لأمتهم، الأمة تصلح بهذا. ولهذا لم يكن هذا محور اهتمام المصلحين فحسب، بل هو كذلك اهتمام المفسدين من الذين لا يريدون الخير لغيرهم، من الذين يحقدون على غيرهم. نحن نعيش في عالم فيه أحبابنا وفيه أعداؤنا، فيه من يكن لنا التقدير والاحترام، وفيه من يتربص بنا الدوائر، يكيدون لنا بالليل والنهار، يكيدون لنا بالليل والنهار. لما؟ لأنهم أولياء الشيطان، والشيطان قد أخذ العهد على الله تبارك وتعالى، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الصالحين. لأغوينهم أجمعين، عهد عاهد به الله عز وجل على هذا الفساد والإفساد والشر العظيم، ويرمي بحبائله. وأول من يقصد بهذه الحبائل الشباب ثم النساء، الشباب ثم النساء، لأنهم علموا أن إفساد هؤلاء إفساد لمجتمعه، إفساد لمجتمعه. ولهذا تجد أعداء الله تبارك وتعالى يخططون بالليل والنهار في أنواع الإفساد كلها، في أنواع الإفساد كلها، إفساد لعقائدنا وإفساد لأخلاقنا وإفساد لقلوبنا. ولهم في ذلك الوسائل الكثيرة المتنوعة، ومن أخبث هذه الوسائل وأفسدها وأفتكها هذه المخدرات التي يروجونها وإن كان الترويج لها سريا، وكأنهم يسيرون على القاعدة الخبيثة كل ممنوع مرغوب فيه، كل ممنوع مرغوب فيه. ونحن ولله الحمد والمنة في ديننا القويم وفي شريعتنا الله، ربنا تبارك وتعالى قد حرم علينا كل مفسد، قد حرم علينا كل مفسد. ديننا جاء لحفظ ما يعرف عند فقهائنا بالكليات الخمس، جاء الإسلام لحفظ خمس أمور، لحفظ الدين أولا، ولحفظ العقل، ولحفظ المال، ولحفظ النسب النفس في الدرجة الثانية، ولحفظ النفس كذلك، لحفظ الدين. ولهذا جاءت التشريعات والأحكام والنصوص الشرعية المحرمة علينا أنواع العقائد الفاسدة والأفكار الهدامة وحفظ النفس، وجاءت النصوص الكثيرة المعظمة لأمر النفس وإزهاقها والتحريم لقتلها وسفكها بغير حق. وتقريبا ما وجد في ذنب من الذنوب من تلك النصوص التي فيها الوعيد الشديد مثل هذا الأمر، حتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان فيما يعتقده ثم غير قوله في هذه المسألة، أن قاتل النفس عمدا ليست له توبة، ليست له توبة، وأنه خالد مخلد في نار جهنم عياذا بالله تبارك وتعالى. هذا الأمر العظيم الذي لا يوجد تشريع على وجه الأرض يعظمه ويشدد في تحريمه مثل هذا الدين العظيم، مثل هذه الشريعة. ووجد من أبناء هذه الأمة من استهان به وأصبح يتلذذ بسفك الدماء، بل ويتقرب إلى الله جل وعلا بالتذبيح والتحريق وأنواع الإجرام كلها، ثم ينسبون هذا لدين الله تبارك وتعالى. ودين الله تبارك وتعالى بريء من هذا كله. هذا في الشباب الذي ضل طريقه وحاد عن تعاليم دينه وعن هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، من أولئك الذين وصفهم نبينا عليه الصلاة والسلام بشذاذ الآفاق. هؤلاء من أي باب أوتوا؟ أوتوا من باب من هذه الأبواب، من باب من أبواب الفساد الذي دفعوا إليه دفعا، لم يحققوا ما أمرهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام. ما اجتمعوا مع جماعة المسلمين ولا كانوا رجاعين إلى علمائهم متمسكين بالحق الذي أنزله ربهم على نبيهم عليه الصلاة والسلام. وضلال هؤلاء خطير عظيم، لأن العلماء يقسمون الأمراض المفسدة للقلوب على نوعين اثنين: أمراض هي أمراض شبهات، وأمراض هي أمراض شهوات. وأمراض الشبهات أخطر من أمراض الشهوات، وهذه حقيقة وعاها المصلحين، وعاها المصلحون الأولون. كان من السلف من كان يقول: لئن أرى ابني مع خمارا من الخمارين أحب إلي من أن أراه مع صاحب بدعة أو صاحب هوى. يقول: نشوف ابني مع واحد من هؤلاء الفاسدين بسبب مرض الشهوة، خمار يسكر، أحب إلي من أن أراه مع واحد صاحب هوى، صاحب بدعة، على ضلالة من الضلالات، من أن يراه مع شيعي أو يراه مع رافضي أو يراه مع قبوري أو ما إلى هؤلاء من أنواع الضلالات التي ابتليت بها الأمة وكانت سببا في انحراف الكثير منها. دين الله تبارك وتعالى إخوة الإيمان جاء لحفظ هذه المقاصد والكليات كلها. وهذه المفسدة متعلقة بواحد منها، ألا وهو حفظ العقل. الإسلام رب العزة والجلال يريد منك أن تبقى بكامل قواك العقلية، بكامل قواك الإيمانية والعقلية والبدنية، أن تكون سالما من الأمور كلها، أن تكون سالما في قلبك بالدرجة الأولى، وأن تكون سالما في عقلك، وأن تكون سالما في بدنك. أن تكون سالما في قلبك، سلامة القلوب لا تكون إلا بالإيمان، لا تكون إلا بالإيمان، كما قال رب العزة والجلال: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العمى الحقيقي هو عمى القلوب، وإذا عميت هذه القلوب لم تفرق بين حق وباطل، كما أن أعمى البصر لا يفرق بين العصا والحية التي قد تلدغه وتكون سببا لهلاكه، يظنها عصا يتوكأ عليها أو تنفعه في أمور أخرى، فإذا بها حية تلدغه وتكون سببا لهلاكه. العمى الحقيقي هو عمى هذه القلوب. ولهذا قال نبي الهدى عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. والقلب صلاحه بهذه الأمور، صلاحه أولا لا يتحقق من الناحية العملية ولا يتم إلا بالتخلية والتحلية، والتخلية قبل التحلية، بمعنى أن تفرغ هذا القلب من كل تلك المساوئ والخبائث والأضرار والشبهات، أن تخلي هذا القلب من جميع هذه الأمور، لا يبقى في قلبك غل ولا حسد ولا ضغينة، لا يبقى في قلبك شبهة أو شهوة تتعلق بها تكون سبباً لصدك عن سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا يحتاج منك إلى جهاد ومجاهدة، يحتاج منك إلى معرفة المكان الذي تضع عليه خطوات سيرك إلى ربك تبارك وتعالى، أن تعرف عن الله جل وعلا هذه الأمور كلها، أن تعرف من تصاحب، لأن الصاحب ساحب. وكم من أبنائنا وشبابنا كان سببهم الصحبة السيئة، كان سببهم قرين السوء الذي دفعهم إليه واصطحبهم فيه. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام حثنا على حسن الاختيار في كل شيء وفي أي نوع من أنواع المصاحبة، والمصاحبة على أنواع. هناك مصاحبة دائمة، صاحب تبقى معه ديما إلى أن يشاء الله، إلى أن يشاء الله. الزوجة صاحبة، صح ولا لا سهيل؟ الزوجة صاحبة، وهذا الواحد منا قبل هذه المصاحبة، احنا في الإسلام هذا وش عندنا؟ ما عندنا صاحبة إنامي وبعتوا لي إنامي، عندنا صاحبة وهي زوجة وهي أم الأبناء وهي الرفيقة وما إلى ذلك، إلى أن يشاء الله تحت الأمور، ولكن الغالب هذا هو أمرنا. ولهذا حتى يبقى الأمر على وفق ما يرضي ربنا ويرضينا ويكون سبب لسكننا ومودتنا وحسن معاشرتنا، أن نحسن الاختيار، من البداية، من البداية. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد هؤلاء وأرشد أولئك، أرشد الصاحب وأرشد الصاحبة. قال للصاحب: تنكح المرء لأربع، تنكح المرء لأربع، لدينها ولجمالها ولمالها ولحسبها، فاظفر بذات الدين ثربت يداك. اسمع وصية نبيك عليه الصلاة والسلام. قبل هذا خاطب الشباب، وهذا الحديث فيه من الأصول الشيء العظيم، وهو يتوجه بهذا التوجيه النبوي المبارك، يبدأه بهذا النداء: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، اسمعوا من نبيكم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اللي يقدر على شؤون الزواج، يملك النفقة و لا يتأخر. احنا بعض الناس فينا يقول لك ما زال صغير، هو سنه كيف ينتهي كلهم يسقطوا، ما زال صغير. كم سنه؟ عنده 25 سنة فقط. 25 سنة احنا أبانا يحكيوا لنا، غير على المجاهدين اللي الأحياء منهم أو الأموات، اللي حمل السلاح والتحق بصفوف الجهاد وربما عمره 15 سنة. 15 سنة نعرف من أقاربنا من هذا سنه، وأبلوا بلاء حسنا عظيما. عبد الله بن عمر جاء النبي عليه الصلاة والسلام كم سنه؟ يريد أن يجاهد 14 سنة، فرده رسول الله في الأولى وما رده في الثانية. 14 سنة. هؤلاء الشباب، هؤلاء الشباب الذين لما اعتنى بهم الصالحون المصلحون كانوا جبالا بعد ذلك، لما كانوا كهولا كانوا جبالا، رضي الله تعالى عنهم، عن أصحاب رسول الله، ورحم الصالحين المصلحين من هذه الأمة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، لأن في هذا الزواج تحقيق للمصالح العظيمة ودفع للمفاسد الكبيرة، لأنه قال بعد ذلك: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. شبابنا الآن الضائعين. البارح ما كنا نشوف وفي في في وسائل الإعلام فتاة قتلت في المسيلة بسبب تحريش شاب يحرش بها، إلى لما أبت عليه ودفعته عنها قتلها المجرم. هذا مش الذي، ما الذي دفع، ما الذي دفع هذا الفساد الذي أعمى قلبه قبل أن يعمي بصره وبصيرته، ووقع في هذا الفعل الشنيع؟ تلقاه بالع حبة وراسه مهلوس، والشهوة بلغت منه مبلغا. هذه طبيعة البشر، خالق البشر الذي خلقنا بهذه الغرائز هو الذي سن لنا هذه السنن التي فيها تحقيق لمصالحنا كلها. إذا خالفنا هذه الفطرة وأبينا أن نسير على هدي النبي وعلى سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإننا سنأذن لأنفسنا بالهلاك والفساد. ألم تسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بالنسبة للجهة الأخرى، بالنسبة للصاحبة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا رددتم أمثال هؤلاء ودفعتم هؤلاء سيكون فيكم الفساد العظيم، وهذا الذي نعيشه، وهذا الذي نتجرع من مرارته. تقرير في كل يوم من الأيام وفي كل مدينة من مدننا، لا أقصد بلدنا هذا، بلدنا وسائر بلاد المسلمين، لأن الواقع واحد، لأن الواقع واحد. يرد الشاب ذو الدين وذو الخلق لأجل قال البنت ما زالت تقرأ، البنت ما زالت تقرأ، هي حاضت منذ 15 سنة وهي تحيض، لم يبقى كثير على رحمها، ويقفل ويرد هذا الشاب ما زالت بنتي تقرأ، راهي في مرحلة الليسانس وراهي إن شاء الله سجلت المرحلة الماجستير، وبعد الماجستير يبقى لها غير الدكتوراه 4 سنوات أخرى وانتهت. يعني يبقى هذا الشاب حتى يشيب ينتظر في هذا الشائبة بعد ذلك، ويتزوج الشائب مع الشائبة، صلى الله عليه وسلم، مخالفة لأمر رسول الله، والله مخالفة لأمر رسول الله، هذا في هذا الباب، لأن هذا فيه مخالفة للفطرة السليمة ومخالفة للهدي القويم الذي به الحفاظ على هذا المجتمع. والمجتمع لا يحفظ إلا بحفظ شبابه من المخاطر كلها والمفاسد جميعها. إذن السلامة الأولى سلامة القلب، وهو الأساس، وهو الأساس، وهذا ينبغي أن يكون بغرس الإيمان في قلوب أبنائنا وناشئتنا من البداية وهم صغار، نعلمهم الإيمان ونربيهم على الإيمان الصادق. إذا خافوا لا يخافون إلا الله، وإذا رجوا لا يرجون إلا الله، وإذا عظموا لا يعظمون إلا الله. إذا نشأوا هذه النشأة الإيمانية وصلحت قلوبهم صلحت بعد ذلك أبدانهم، وصلحت بعد ذلك شؤونهم، وصلحت بعد ذلك شؤونهم. المؤمن الذي تربى على الإيمان، ومن مقتضيات الإيمان الخوف من الله تبارك وتعالى والبعد عن معصيته، يعلم بعد ذلك علم اليقين. إذا راوده من يراوده على هذه المخدرات وعلى هذه القاتلات، وإذا قلنا المخدرات نقول المخدرات، ونقول قبلها وبعدها المسكرات، لأنها منها، والله تبارك وتعالى حرم علينا هذه الأنواع كلها، ماشي نجي وإحنا نحارب المخدرات من جهة، ومن جهة أخرى يقوم لنا مسؤول من المسؤولين عندنا بدعوى فتح الأبواب للمسكرات وعدم التضييق عليها. أنتم في منطقتكم ومنطقة هذه المناطق كلها الوادي وغيرها، أنا أصلي من الوادي منذ أيام، يعني منذ سنوات، منذ أيام الرئيس بومدين رحمة الله عليه، والمسكرات محرمة في هذه المناطق، هو الواجب أن تحرم في كل المناطق. قالوا لا لا، يعني عوض أن يزيدوا في الخير في الزيادة من منع الشر، يقولوا المناطق اللي راه مباح فيها الخمر لماذا لا يحرم كما هو الحال بالنسبة للمناطق الأخرى في هذا البلد العزيز؟ لا، العكس هو الصحيح، لأن هؤلاء أولياء الشيطان وليسوا بأولياء الرحمن. قال نفتح الباب، يعني يولوا هنا الخمارات ومحلات بيع الخمور عندكم حتى في بوشقرون وفي بسكرة، وروح هود صلى الله العفو والعافية. دين الله جل وعلا حرم المسكرات كلها المخدرات وغيرها. الغرب لما جرموا أمر المخدرات وحرموه على أنفسهم وفي بلادهم قلدناهم في هذا الأمر، وكان الأولى بنا أن نكون ملتزمين لشرع ربنا تبارك وتعالى، وأن يكونوا هم تبع لنا في هذا الأمر، لأن ديننا حرم علينا كل نوع من أنواع المسكرات. واسمع إلى قول رسول الله في هذا الباب عليه الصلاة والسلام، حيث قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل شيء يسبب السكر لهذه العقول، والمفروض أن هذه العقول تحفظ بنوعي الحفظ، تحفظ من المفاسد المعنوية ومن المفاسد المادية. تحفظ من المفاسد المعنوية أن نكون حربا على كل عقيدة باطلة وعلى كل فكر منحرف دخيل فيه مضرة لنا ولأبنائنا وبناتنا، أن نحارب بكل ما أوتينا من قوة، المسؤول في إطار مسؤوليته، والمدير في إطار إدارته، والإمام في مسجده، والمعلم في مدرسته، كلنا نستطيع هذا بالكلمة الطيبة وبالتوجيه السديد، وهكذا تصلح أمورنا. ما هوش بالفوضى والتهور والاندفاع والعنف. العنف لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن العنف ما خالط شيئا إلا شانه، يصبح مشين ولا يكون زين أبدا، بخلاف اللين، اللين ما خالط شيئا إلا زانه. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاء باللين: فبما رحمة من ربك لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه دعوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، وهذا من رحمته. فدفع هذه المضار مقصد من مقاصد هذه الشريعة، مقصد من مقاصد هذه الشريعة. ولهذا المصلحون منا وفينا يدفعون هذا الشر، يدفعون هذا الشر بالكلمة الطيبة، بالكتابة الهادفة النافعة، والناس يقرؤون وقد ينتفعون بكل الوسائل المتاحة وبكل ما أوتينا من قوة في هذا الباب، لأن الأمر ليس بالأمر الهين. هذه الأمور التي قد يستهين بها الكثير من الناس يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أنت مسؤول يا أخي، الأب مسؤول، والمعلم مسؤول، والمدير مسؤول، والمسؤول مسؤول، والإمام مسؤول، كلنا على عاتقنا هذه المسؤولية، وكل بما آتاه الله تبارك وتعالى. الآباء الواجب عليهم أن لا يطلقوا العنان لأبنائهم وبناتهم، يتصرفون كيفما شاءوا وكيفما حل لهم، أبدا هذا منهج غير سليم. لا بد من الأمر والنهي، لا بد من الشد والإطلاق، نمشي بهذا المنهج، وهو منهج رباني، منهج نبوي. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لأجل إصلاح أبنائنا وذرياتنا قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، مروا أبناءكم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنوات. 7 سنوات الصلاة فيها صلاح كبير وفيها خير عظيم، إذا تربى عليها ونشأ عليها ناشئتنا نشأوا على خير عظيم. ألم يقل رب العزة والجلال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ بلى، الصلاة تنهى الأبناء عن الفحشاء والمنكر. لاحظوا فقط، لو أننا ربينا أبناءنا على المحافظة على صلواتهم في اليوم 5 مرات، 5 مرات يذهب للمسجد، 5 مرات يسمع من إمامه، 5 مرات يلتقي بإخوانه من رواد المساجد الذين الأصل فيهم الخير والصلاح، يلتقي بهم قبل صلاته وبعد صلاته، يصلي معهم في صف واحد، القدم بجانب القدم والكتف بجانب الكتف، فقط هذا الذي يبعده عن الفساد وأهله يكون دافعا له على الخير، يبعده، لأن تلك الخلوات وتلك الخرجات وإذا أضفنا إليها تلك السهرات يكون ما فيها من الشر. نسأل الله جل وعلا أن يعصم أبناءنا ويجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. فحفظ سلامة عقول أبنائنا يكون في هذين الأمرين، بأن نسعى لسلامتهم في تصحيح معتقدهم وفي إبعادهم عن مضلات الهوى، عن فتن الأهواء والبدع والضلالات، نحذرهم ونبين لهم ونرشدهم. حتى الآباء، إذا كانوا ربما ليس لديهم أو ليست لديهم مؤهلات علمية في هذا الباب، على الأقل يا إخوان، على الأقل يا آباءنا ويا إخواننا، ادفعوا أبناءكم لمن تظنون فيهم الصلاح، جيبوا حطوا عند معلم القرآن في المسجد، عند الإمام في المسجد، يا شيخ هذا ولدي تعاهده، بالنصح والوعظ والتذكير، جار من الجيران الصالحين أربطه به، خليه رقبه حتى يكون صاحبا له. إذا أبناؤنا عجزوا عن اختيار الأصحاب نقوم نحن بهذا الدور ونختار لهم، نرغبهم وندفعهم إليه دفعا. الآباء من سلف هذه الأمة كانوا يدفعون أبناءهم إلى الصالحين دفعا، يدفعونهم إليه، وقد عرف من المتقدمين من أئمة السلف من عرف بوظيفة المربي، فلان مربي مش معلم، كان عندهم المعلم والمربي. احنا هذا الأمر، هذه الوظيفة قد اندثرت عندنا، ما عندنا. ومن الأئمة من عرف بمربي الأمر، ابن الحافظ ابن أبي الدنيا عليه رحمة الله كان يعرف بمربي الأمراء، يجيوا الأمراء ويدفعون أبناءهم إلى مجالسه، إلى مجالس هذا الإمام هذا الحافظ ليربيه لهم. التربية الصالحة تدفع عنهم أنواع الشرور كلها والفتن جميعها. أمر ثالث، لا بد من أن نسعى لسلامة أبنائنا ونشأنا فيه، سلامة أبدانه، وربما الكثير منا يسعى في هذا الباب، ولهذا يجتهد لأن يغذي أبناءه أحسن تغذية، وهذا أمر مطلوب. ويسعى ويفزع إذا أصيب ابنه بوعكة صحية ولو كانت أمرا يسيرا، يجيه فقط شوية زكام ما يرقد في الليل، يجري به وهذا مستشفى وهذا طبيب، ويشوف أحدق الأطباء ويجري وراء الصيادلة، وهكذا. هذا الفزع لأجل ماذا؟ لأجل الحفاظ على صحة أبنائه، سلامة أبدانهم من الأسقام. هذه أسقام مضرة صح ولا لا؟ ولكن انتبهنا لنوع منها وغفلنا عما هو أخطر منها، غفلنا على أسقام، غفلنا على أمراض الشبهات التي تفتك بعقول أبنائنا وناشئتنا، فينقلبون معاول هدم على أمتنا. هذا الناس الآن اللي راهم الآن يفسدون في الأرض فسادا عظيما، هذو منا خرجوا، منا هم من بني جلدتنا، خرجوا من بيوتنا ومن أسرنا وانقلبوا علينا. يأتي واحد منهم يدير 50 كيلو 100 كيلو تاع متفجرات في سيارة ويروح السوق من أسواق المسلمين ويفجر نفسه هو السيارة، يهلك من هلك ويفسد من فسد ويتهدم ما يتهدم. لأجل من هذا كله يفعل هذا؟ يزعم أنه قرب لله عز وجل، ربيناه نحن على أن هذا قرب لله، ما ربيناه على هذا أبدا. ولكن في مقابله ما ربيناه أن هذا فساد وإفساد، ما ربيناه على مثل ما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناشئ. ذكرت لكم حديثه الموجه للشباب، حديث آخر يا غلام، حديثه لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، شاب غلام صغير يخاطبه نبي الهدى بهذا اللطف وبهذا اللين وبهذه الكلمات الطيبات: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه الكلمات التي فيها التوحيد الخالص لله عز وجل، التي فيها بيان سبيل الرشاد، سبيل السير إلى الله تبارك وتعالى على الطريقة النبوية المرضية، غلام مثل هذا ينشأ ويترعرع على مثل هذه الكلمات، كيف يكون حاله؟ كيف يكون حاله؟ وقد كان حاله، وصدقت فيه نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، رأى فيه من هذه النباهة فوجهه هذا التوجيه وعلمه هذا التعليم المبارك، حتى أصبح حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، نال هذه الصدارة. ولا واحد في أمة رسول الله لقب بهذا اللقب وعرف به، أصبح علم عليه، إلا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وجهه ثم دعا له، وهكذا نفعل مع أبنائنا، نوجههم ونسهر على توجيههم وإرشادهم، وندعو الله لهم، كما سمعتم من دعوات الأنبياء، من دعوات المصلحين، أن يصلحهم وأن ينشئهم النشأة الطيبة المباركة. دعا له بدعوة مباركة: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان من أفقه هذه الأمة ومن أعلم هذه الأمة بكتاب الله تبارك وتعالى. فهذا الواجب علينا إخوة الإيمان، أن نسعى السعي الحديث، وكل بحسبه، وكل بحسبه، أن نبين لأبنائنا مخاطر هذه المفسدات، هذه المفسدات التي تهدم قبل أن تهدم العقول، وقبل أن تهدم البيوت، وقبل أن تهدم المجتمعات، فإنها تهدم القلوب، فإنها تهدم القلوب. أنا قبل سنوات كنت التقيت واحد من قدماء أصحابنا وزملائنا، وأصبح دكتورا طبيب يعني كبير ما شاء الله، رحمة الله تبارك وتعالى عليه، توفي قبل سنتين بعد رجوعه من الحج، صلى الله عز وجل أن يتقبله عنده. هذا مرة التقاني هكذا وحدة الحماس وكذا، قال لي: شيخ وش راكم تقولوا للناس بهذا اللهجة؟ قال لي: وش راكم تقولوا للناس على التدخين؟ فاجأني، قلت له: والله يقولونهم حرام، التدخين حرام، السيجارة حرام، القارو حرام. قال لي: بارك الله فيك. قال لي: ظنيت أن أنت راك كما هذوك الأئمة يقولوا لهم مكروه. قلت له: لا، مانيش كما هذوك الأئمة، أنا أقول حرام. قال لي: لأننا احنا معاشر الأطباء، قال لي: قبل سنوات كنا نقول التدخين مضر بالصحة، الآن أصبحنا نقول التدخين قاتل، التدخين قاتل. يبقى شك عند أي لبيب مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، شيء قاتل مفسد للأبدان يشك في تحريمه. دين الله جل وعلا الذي جاء بحفظ هذه الكليات الخمس، الذي جاء بتحليل الطيبات كلها وتحريم الخبائث جميعها، يقدر واحد عاقل يقوم ويقول أن هذا ليس بخبيث؟ والله إن لم يكن دليل على خبثه ما رضي أصحابه أن يجعلوه في أحذيتهم إذا دخلوا إلى أطهر بقعة وهي المساجد. يدير هذاك الدخان في حذائه، يعني حقير نذل، ولا يستحق إلا هذا المكان. يديره في الصباط، لو كان حاجة كريما ديرها في الصباط. فيه واحد فيكم مؤمن يدير المصحف نتاعه في الصباط، ولا يدير حصن المسلم في الصباط، ولا يدير حتى السواك في الصباط؟ أبدا. هذه أمور طيبة ننزهها أن تكون في المكان الذي توضع فيه الأقدام. هذا بالنسبة للتدخين، فما بالك بما هو شر منه وأفسد منه للعقول وللأموال وللأبدان، ومضاره وفتنته لا تخفى على أي عاقل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنب أبناءنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يدفع عنهم الشرور كلها، وأن يأخذ بأيديهم وقلوبهم إلى طاعته، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تبارك وتعالى أعلم. ما أدري ترتيب مع أخونا علي.
شكر الله لشيخنا على ما أجاد وأفاد من هذه الكلمات الطيبات التي نسأل الله عز وجل ينفع بها الجميع، وجعل ذلك في موازين حسناته. الحق أن الأسئلة كثيرة شيخنا، والوقت قد ضاق، إن صلاة المغرب لم يبق لها إلا دقائق. الشيخ مخير، إما يعني أن نحتفظ له بالأسئلة إلى لقاء إن شاء الله يأتينا بمرة، أخرى، وإما أن يأخذ معه الأسئلة ليجيب على ما تيسر منها في الإذاعة. فمعذرة للإخوة، هناك سؤال يعني. شيخنا سؤال وحيد يعني باختصار يتعلق بال سؤال واحد.
نعم.
نعم. قد يتعلق بالمحاضرة، قد يفهم يعني يفهمه بعض الناس خطأ. شيخنا ذكرت أن ابن عباس رضي الله عنهما كان في أول أمره يرى أن قاتل النفس ليس له توبة، فهل يعني هذا على هذا القول أنه كافر عنده، أو أنه كغيره ممن يموت من المسلمين بدون توبة، أي لا يغفر له هذا الذنب لكنه يكون من جملة أهل الكبائر؟
هو على كل حال أنا الذي في ذهني ويحضرني الآن أنه استدل بما في بالآية الكريمة في قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. من هذا الاستدلال يعني استدل بهذه الآية الكريمة. المهم أنه رجع عن قوله، وهذا الذي يهمنا، والعبرة بالناسخ لا بالمنسوخ، والله أعلم. أن الصحابة جميعهم كانوا على هذا القول، والله أعلم. وفيكم بارك وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يعني نفهم أنا من القاعات اللي راني محبوس حتى تخرج هذه الأمة. كيف من فهم؟ الله يبشرك بالخير. لأني خفت. الرجال إخوة ينتظرون حتى